هذه إذاعة طهران والساعة فيها 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة ويستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يتلقى التهاني من نظرائه في عدد من دول العالم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. أكثر من 20 مليون إيراني يشاركون في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في كافة أنحاء البلاد. حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز أكثر من 30,000 قتيل، وفرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على أحياء. أهلا بكم إلى التفاصيل. هنأ الرئيس الباكستاني عارف علوي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران في رسالة وجهها بهذه المناسبة المجيدة واليوم الوطني. وأكد عارف علوي في هذه الرسالة أن العلاقات الأخوية بين باكستان وإيران متجذرة في القواسم المشتركة اللغوية والثقافية والدينية، وإسلام آباد ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات مع طهران. كما أرسل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة رسالة لسماحة الإمام السيد علي الخامنئي هنأه فيها بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هنأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن العلاقات الثنائية المبنية على المواقف المشتركة وحسن الجوار تسير على طريق المزيد من التطور والتعاون رغم الظروف الدولية الصعبة. كما هنأ كل من وزراء خارجية العراق وقطر والإمارات وبيلاروسيا وجورجيا وموريتانيا وسوريا وتركمانستان وقطر وكوبا وكرواتيا وقرقيزستان وصربيا والجزائر وفنزويلا ورومانيا وبلغاريا والهند وإندونيسيا وأفغانستان في رسائل تهنئة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حول انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتداعياتها على الصعيد المحلي والدولي نستمع إلى التقرير التالي.
عام 1979 كان عاما مفصليا في حياة الأمة الإسلامية، ففي هذه السنة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران فتغير وجه المنطقة إلى الأبد، حيث كانت عنصرا أساسيا في إيقاظ روح الثورة لدى الشعوب والصحوة الإسلامية. فهذه الثورة التي نشأت في بيئة وظروف خاصة باتت الآن رسالة عالمية وبوصلة أساسية لكل أحرار العالم وقوتهم واقتدارهم. وبعد مرور 44 عاما من الانتصار باتت أكثر قوة وعزة وحيوية. المقاومة الفلسطينية كانت على رأس هرم أولويات الثورة الإسلامية في إيران، فكان أول ما قامت بها إغلاق السفارة الإسرائيلية في طهران وإسقاط العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني مكانه وتسليم السفارة للمقاومة الفلسطينية، وتاليا فتحت مخازن الأسلحة لهذه المقاومة ولكل من يقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتباعا تحول سلاح المقاومة من سكين وحجر إلى صاروخ ومسيرات وحرب عقول. وبعد 44 عاما على انتصار الثورة باتت قدرات المقاومة تفرض المعادلات المختلفة على حكومات الاحتلال، فتحررت غزة وسبقها في ذلك تحرير لبنان على يد المقاومة المدعومة من الجمهورية الإسلامية، مما حول اليأس والإحباط بالتحرير إلى يقين. وبعد أن كان الشعار الإسرائيلي أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل وأن جيشه لا يقهر، تقوقع الاحتلال خلف الجدران التي بناها في الضفة وعلى حدود غزة ولبنان خشية على نفسه، وتحول جيشه إلى مازوم. كذلك حول مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره القضية الفلسطينية من قضية عربية وحتى فلسطينية إلى قضية عالمية من خلال النداء الذي وجهه بجعل الجمعة الأخيرة من رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس. الشعوب العربية والإسلامية المهيمن على قرارها والتي مرت بأسوأ النكبات والنكسات خلال سنوات ما قبل انتصار الثورة وجدت في الثورة الإسلامية نموذجا حقيقيا وصحيا للتخلص من أعباء المرحلة السابقة، وصحت على حقائق لم تكن تدركها خصوصا لجهة سيطرة الغرب على قرارها ومقدراتها، فتحركت نحو الفضاء الأرحم، ما أحدث تحولا فكريا هاما وصحوة امتدت على جغرافيا العالم فضلا عن الأمتين العربية والإسلامية، حتى باتت الجمهورية الإسلامية اليوم إحدى الدول المحورية إقليميا ودوليا ولاعبا أساسيا في مواجهة الأحادية القطبية الأمريكية.
تشير التقديرات الأولية للجهات ذات الصلة في إيران إلى مشاركة أكثر من 20 مليون شخص هذا العام في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مختلف المدن والقرى الإيرانية، أي بزيادة تصل إلى نحو 30% مقارنة بعام 2020. وارتفع عدد المشاركين في مسيرات ذكرى انتصار الثورة هذا العام بنسبة 20% في محافظات البرز وزنجان ولورستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وإيلام وقزوين وإصفهان وكرمانشاه مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم تقدير الزيادة بنسبة 30% في محافظات طهران وفارس وهرمزغان وكرمان ومازندران وأربيل أردبيل. وتظهر الاستطلاعات أن عدد المشاركين في مسيرات 22 من بهمن لهذا العام إلى 40% في بوشهر وأكثر من 50% في سمنان ونحو 80% في محافظات خراسان. حول المشاركة المليونية في احتفالات انتصار الثورة الإسلامية نستمع إلى التقرير التالي.
كدفق السيل العارم خرجت الجماهير الإيرانية مع بزوغ فجر الذكرى 44 لانتصار ثورتها. طوفان بشرية ملأ شوارع طهران وساحاتها الضخمة من ميدان آزادي إلى ميدان انقلاب، وصولا إلى باقي الساحات التي كانت شاهدة على نيل الشعب الإيراني حريته وعزته وانتصار ثورته. رجال ونساء، شيوخ وأطفال من كل أطياف الشعب الإيراني ومن مختلف الفئات والأعمار خرجوا في هذا الطقس البارد ليؤكدوا تمسكهم بمبادئ الثورة الإسلامية ويجددوا البيعة مع نظام الجمهورية الإسلامية، ويرسلوا رسالة صريحة للأعداء بفشل مساعيهم في إيجاد الفرقة بين أبناء الشعب الإيراني.
صوت الملايين من شعبنا اليوم هو أبلغ رد على مؤامرات الأعداء. أراد الغرب من خلال مشروع الاحتجاجات إثارة الفتنة في بلادنا وشن حربا هجينة عليها على مختلف الصعد. نحن لم نجتمع اليوم لنخلد ذكرى الثورة فحسب، بل جئنا لنقول إننا انتصرنا من جديد على مخطط العدو. الشعب الإيراني بحضوره الحاشد سجل اليوم ملحمة كبيرة وأفشل مخططات الأعداء. صمود الشعب الإيراني هزم الضغوط القصوى للأعداء والغرب أقر بذلك.
بكل فخر واعتزاز رددت هذه الجماهير وبأعلى أصواتها أعظم وأضخم أنشودة نشيدها الوطني، مسمعين العالم كله صوت الشعب الإيراني الحقيقي. مشهد يظهر عزيمة هذا الشعب وحضوره في الميدان ووحدته، ويعد بمثابة استفتاء شعبي جديد يؤكد تمسك الإيرانيين بثورتهم وافتخارهم بالإنجازات التي حققتها. فجاء هذا السيل البشرية ليكشف عن الصورة الحقيقية لإيران التي أراد أعداؤها تشويهها، والتي كانت من أبرز ملامحها الحرية والوحدة والانتماء والقوة والصمود. 44 عاما والثورة لم تشيخ، أجيال كبرت ونمت جذورها رغم سنوات من المؤامرات والحظر، لتؤكد للجميع وفي كل عام أنها أكثر صمودا وقوة واتحاد.
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن المفاوضات تجري في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين، والأطراف تقوم بتبادل وجهات النظر فيما بينها، مضيفا أنه ليس لدى إيران اتصال مباشر مع أمريكا، ومن الطبيعي أن يكون تبادل الرسائل بيننا وبين الأمريكيين من خلال وسيط. وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الغربية فشلت في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، مضيفا أن مفاوضاتنا تركز على إلغاء الحظر الاقتصادي في إطار الاتفاق النووي. وتابع لباقر: إذا تم تأمين مصالحنا فلا توجد أي عقبة أمام الانتهاء من الاتفاق. زار العميد إسماعيل قائني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران محافظة اللاذقية للاطلاع على أثار الزلزال الذي ضرب المحافظة قبل أيام. والتقى العميد قائني مع محافظ اللاذقية ومسؤولين المعنيين للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر، وأيضا للإشراف بشكل مباشر على تقديم المساعدات الإنسانية على الأهالي المتضررين. وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع استمرار وصول قوافل المساعدات الإيرانية والعراقية للمدينة المنكوبة بالزلزال. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع إلى نحو 30,000، مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين. فقد أعلن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 25,000 قتيل وأكثر من 80,000 جريح. وفي عموم سوريا ارتفعت الحصيلة إلى 4,000 قتيل وأكثر من 3,000 جريح وفقا للدفاع المدني السوري. ورغم مرور نحو أسبوع على حدوث الزلزال، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مركز رصد الزلزال تسجيل أكثر من 70 هزة أرضية في تركيا يوم السبت. يأتي هذا في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تواصل العثور على ناجين بعد مرور أكثر من 6 أيام على وقوع الزلزال. حول آخر التطورات بشأن الزلزال التي ضربت سوريا نستمع إلى زميل حسام زيدان من حلب.
ما زالت الأرقام تتوالى، الحصيلة لم تعد يعني نهائية إلى هذه اللحظات. نحن نتحدث عن مناطق سوريا بشكل عام، هناك أكثر من 4,500 ضحية وفاة على مستوى المحافظات التي ضربتها الهزات الارتدادية والزلزال، إن كان في مناطق سيطرة الدولة السورية أو مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، بالإضافة إلى آلاف الجرحى. وهذه الأرقام غير نهائية إلى هذه اللحظات. أما في مناطق سيطرة الدولة السورية وتحديدا في مدينة حلب، نحن نتحدث عن أكثر من 500 حالة وفاة إلى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن أكثر من 750 جريح، عدد كبير من المباني هدمت، هناك 54 منطقة أو 54 موقع تم سقوط مباني فيها على رؤوس قاطنها، بالإضافة إلى مباني أخرى تم تهديمها من قبل الدولة السورية خوفا على الأهالي ولتصدعها وعدم إمكانية استمرار السكن فيها. بالطبع هذه الإحصائيات غير نهائية وغير يعني لم تغلق إلى هذه اللحظة، نظرا لاستمرار عملية انتشال الجثامين أو الناجين من تحت الأنقاض، مع أن هذا الأمل ما زال يعني بدأ يخبو بعد مرور هذه الأيام بعد الضربة الارتدادية لزلزال تركيا التي أصابت حلب، لكن الجميع يعني ما زال يحركه الأمل تجاه هذه النقاط التي تم تدميرها.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصدنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. الداخلية العراقية تعلن عن إكمال استعدادات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. ومظاهرات حاشدة في فرنسا ضد مشروع الحكومة المعروض حاليا على البرلمان لتعديل نظام التقاعد. من جديد أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. من جهة أخرى، هاجم مستوطنون الصهاينة الليلة الماضية بالحجارة مركبات الفلسطينيين في جنوب الخليل ونابلس وشمال سلفيد بالضفة الغربية المحتلة. كما هجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل وعند مدخل قرية اللبن الشرقية في نابلس وعلى مدخل بلدة كفى الحارس شمال مدينة سلفيت. من جهة أخرى أمهلت شرطة الاحتلال عائلة الشهيد حسن قراقي حتى الليلة الماضية لتفريغ منزلها في بلدة الطور بالقدس المحتلة تمهيدا لإغلاقه حسب ما قال محامي العائلة. شارك مساء أمس عشرات الآلاف في تظاهرات حاشدة بعدة مناطق في كيان الاحتلال ضد حكومة نتنياهو، وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع السادس على التوالي ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية وخطة وزير القضاء ياريف ليفين الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا. وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، كما طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد. إلى العراق، حيث أعلن وزير الداخلية العراقي ورئيس اللجنة العليا لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري إكمال الاستعدادات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. وعقد الشمري مؤتمرا أمنيا داخل مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام، حيث أعلن خلاله إكمال جميع الاستعدادات الخاصة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في 25 من شهر رجب الجاري. وأكد وزير الداخلية العراقي أن الخطة الأمنية أصبحت جاهزة، حيث تعتمد على الجهد الاستخباري الدقيق والانتشار للقطاعات المكلفة بأداء هذا الواجب. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير زميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات عراقية، فيما أعلنت البدء بخطة حماية مناطق وطرق الزيارة الرجبية في العاصمة بغداد لزيارة مرقدي الجوادين عليهما السلام بمناسبة استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وكشفت وزارة الداخلية عن القبض على 6 إرهابيين و33 متهما بقضايا متنوعة في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى. وأعلن وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري إكمال الاستعدادات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. وعقد الشمري مؤتمرا أمنيا داخل مرقد الإمامين الجوادين عليهما السلام، حيث أعلن خلاله إكمال جميع الاستعدادات الخاصة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في 25 من شهر رجب الجاري بحضور وكلاء الوزارة وعدد من القادة والمسؤولين. على صعيد ثاني، تتواصل المساعدة العراقية للشعب السوري، ففي محافظة حلب شمال سوريا تستمر أعمال انتشال ضحايا الزلازل وإزالة الأنقاض بمشاركة فرق الإنقاذ التابعة للحشد الشعبي التي رافقتها أكبر قافلة مساعدات برية وصلت حلب حتى الآن، تضم أسطولا من المعدات الثقيلة إضافة لسيارات إسعاف. كما أنشأ الحشد الشعبي مشفى ميدانيا لمعالجة المصابين والمرضى المنكوبين إضافة لتجهيز مطبخ لإعداد الوجبات الساخنة. وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي الاتفاق مع وزير الداخلية السوري على تسهيل إجراءات دخول الوافدين العراقيين القادمين برا لأداء زيارة السيدة زينب عليها السلام. بنفس السياق، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى تبني القيادة العربية والدول على كافة المستويات عودة سوريا إلى محيطها العربي، مؤكدا أن العراق باشر في فتح المنافذ مع الجمهورية العربية السورية وإيصال كافة المساعدات الشعبية والحكومية، وهناك دور واضح للوقوف مع الشعب السوري الشقيق. على صعيد ثاني، هنأت القيادات العراقية الجمهورية الإسلامية شعبا وحكومة بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني أعلى الله مقامه، فيما اتصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بنظيره الإيراني أمير عبد اللهيان ناقلا تهاني وتبريكات الحكومة العراقية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة ضد مشروع الحكومة المعروض حاليا على البرلمان لتعديل نظام التقاعد، وذلك للمرة الرابعة في أقل من شهر. ونظام التقاعد هو مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون تسعى الحكومة الفرنسية من خلاله لتمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، بينما تهدد النقابة بشل البلاد في مواجهتي إذا ما بقيت الحكومة على موقفها. ووقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين ضرموا النار في حاويات ومركبات في باريس، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. حول التظاهرات الاحتجاجية في فرنسا نسمع للتقرير التالي.
الشارع الفرنسي لا يزال محتقنا من الحكومة، حيث خرجت تظاهرات للمرة الرابعة في أقل من شهر للاحتجاج على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد. ويرفض المتظاهرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62. ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات توحدت النقابات العمالية للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات. ويؤكد المحتجون أنه جرى التخطيط لقرابة 250 مظاهرة على مستوى البلاد، وأشاروا إلى أن هناك نوعا من الازدراء في صفوفهم ضد الحكومة لأنه لا يوجد من جهتها أي رد على حراكه.
إذا بقيت الحكومة وأعضاء البرلمان مصممين أمام الاحتجاج الشعبي، فإن النقابات العمالية ستدعو العمال والشباب والمتقاعدين إلى تعزيز الحركة من خلال وضع فرنسا في طريق مسدود في جميع القطاعات في 7 آذار/مارس.
الاحتجاجات شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، فقد قامت الشرطة بحشد آلاف من عناصر الشرطة لمواجهة التظاهرات. ومن شأن رفع سن التقاعد 2 وتمديد فترة سداد الموظفين للمساهمات أن يدر على الدول نحو 20 مليار دولار سنويا من المساهمات التقاعدية. وتقول النقابات إن هناك طرقا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي ثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين ميسوري الحال بتقديم مساهمات أكبر.
لدي شكوك حول الرئيس إيمانويل ماكرون وقدرته على التحرك والاستماع إلى الناس. لسوء الحظ رأينا ذلك مع السترات الصفراء.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن الإصلاح لازم لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد، فيما قدمت المعارضة آلاف التعديلات على القانون المقترح من جهة الحكومة. ويرى المراقبون أنه من الممكن أن يقوم ماكرون بتمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، وذلك من خلال مرسوم رئاسي. لكن هذه الخطوة قد تعتبر المسمار الأخير في شعبية ماكرون وتفسد ما تبقى من ولاية ماكرون.
انتقد 3 نواب في مجلس العموم البريطاني الشعارات البريطانية الزائفة في التعامل مع قضية حقوق الإنسان والسياسات الخارجية البريطانية، ومنها ما يخص إيران. وقال النائب في مجلس العموم البريطاني فرانسي مولي ردا على سؤال حول تقييمه للحظر البريطاني الأخير على إيران تحت ذريعة حقوق الإنسان في مقابل صمت لندن إزاء الجرائم الكبيرة لنظامي آل خليفة في البحرين وآل سعود في السعودية والكيان الصهيوني، قال: هذا جزء من السلوك الاستعماري للحكومة البريطانية في أنحاء العالم، فإنها تتكلم بكلام وتناقضه في العمل. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خدعت المجتمع الدولي منذ البداية بتوقيعها اتفاقيات مينسك للتسوية في دونباس. وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه البلدان وضعت في اتفاقيات مينسك في البداية معنى مخالفا لما وعدت به أوروبا والعالم، مضيفة: لقد منحوا نظام كييف الوقت لإعادة التسلح، وهذا يعني أنهم خططوا منذ البداية لخداع المجتمع الدولي. وشددت على أن هذا تزوير حقيقي وخداع على نطاق عالمي. بهذا الخبر حبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني تلقى التهاني من نظرائه في عدد من دول العالم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. أكثر من 20 مليون إيراني يشاركون في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في كافة أنحاء البلاد. عصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز أكثر من 30,000 قتيل، وفرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على أحياء. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 23. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير والنصر مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: إنما يؤثر الترهيب والترغيب في من لا إيمان له. أهلا بكم والحلقة الجديدة من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجر. وقد تواصلنا في الحلقة الماضية مع الأحداث التي جمعت بين أفراد عائلة الحاج عبد الله الحسيني واتفاقهم على رد خطوبة جمشيد الانتهازي لابنتهم مريم، كما تلاحقنا انفضاح شخصية جمشيد وكشفه من قبل عائلة الحاج عبد الله لوالدته التي انهارت تماما لأن ابنها من السافك. وإزاء كل تلك المواقف، توعد جمشيد لعائلة الحاج عبد الله بالتهديد والرعب أمام والدته، فكيف سينفذ جمشيد هذه التهديدات؟ كونوا معنا في حلقة اليوم وأحداثها.
أرجو المعذرة يا حاج عبد الله.
ما هذا الكلام يا سيد؟ فإن هذا المبلغ ليس مهما، وعليك ألا تسدده لي إن أنت اليوم بحاجة إليه.
أرجوك يا حاج، فأنا خجل منك ولا أنسى لطفك. أخذت منك سجادة قبل 4 أشهر.
نعم.
أرجو أن تسامحني على هذا التأخير في تسديد ثمنها، لأني أشهد الله كنت خالي الوفاض خلال تلك الفترة.
نعم.
وكان علي أيضا إعداد وسائل الجهاز لعرس ابنتي.
أرجو لها ولصهرك حياة سعيدة، فالجهاز والوسائل الأخرى ليست مهمة جدا. قل لي، هل أنت راض عن صهرك؟
الحمد لله.
الحمد لله.
فهو شاب مؤمن وملتزم وأحد أبناء زميلي في المعمل.
الحمد لله رب العالمين. الأهم هو الصهر الطيب، وباقي الأشياء تأتي في الدرجة الثانية.
كلامك هو عين الصواب يا حاج.
شكرا.
ولكني بعد مضي 30 عاما من العمل المتواصل ما زلت أسكن في بيت للإيجار. أرجو الله أن يساعد هؤلاء الشباب، ولسيما هذا الشاب الذي رأيته ملتزما بشؤون دينه في الحياة.
مهما يكن يا أخي، فهذه الحجرة خاصة بك، أرجو أن تزورها متى ما تشاء وأنا في خدمتك.
أدعو لك بطول العمر يا حاج، فقد أثقلت عليك. أرجو الله أن يديم ظلك الوارف علينا. مع السلامة يا حاج.
مع ألف سلامة وفي أمان الله. منذ تعرفت عليه رأيته يعمل ليل نهار في أحد المعامل، واليوم أراه المسكين يجهد ويعمل المستحيل من أجل تسديد ديون عرس ابنته. لعنهم الله هؤلاء الذين يبذرون في البلاط وحاشية الملك، ويمنحون جل من يملكه هذا البلد وفي طبق من الإخلاص لأسيادهم الأمريكيين، في حين أن الشعب يتلوى تحت ضربات الجوع والفقر والفاقة. إلهي كن عونا لهذا الشعب. تفضل.
كن في مكانك يا حاج.
ماذا؟
يا برويز.
نعم.
عليك بإسدال الستار قليلا وأغلاق الباب. هيا بسرعة، هيا.
حالا.
ماذا تفعلان؟
ألا تعرفنا يا حاج؟ فقد جئنا إليك في المرة السابقة، لا تتذكر؟
بلى، ولكن أين أنتم من السراق القدماء؟
فتلك السجادة لم تكن تنفعنا.
في المرة السابقة كانت الحجرة مليئة بسجاجيد ثمينة.
بلطف النظام وكرمه أخذت السوق تزداد سوءا يوما بعد آخر.
ما هذا الكلام الفارغ؟ لقد بعت ما كنت تملك من السجادي وكنست الأموال في زاوية من بيتك. ها؟
ترى ماذا تريدان؟ ولماذا لا تدعاننا نعيش بحالنا السيئة هذا؟ يا رجل ماذا تريد منا؟
هيا تناحى جانبا أيها العجوز وإلا ضربتك. هيا سنبحث عنها. لقد وجدتها. واحد، اثنان، ثلاثة. أجل، أنا من يعرفكم أنتم أصحاب المتاجر. أترى يا برويز، أترى كل هذه الأوراق النقدية؟
يا من لا تعرفون الله ولا الدين ولا الشرف، ترى بأي شيء تعتقدون؟
بهذه الأموال يا حاج، بهذه الأموال. دع هذه الورقة النقدية أولا تدخل جيبي، ومن ثم نبدأ بمهمتنا. ترى لما أنت واقف يا برويز ولا تبحثين ما ترى أمامك في هذه الحجرة؟ هيا.
حسن،
عسى ألا تهنؤوا بهذه الأموال. إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا أفراد أسركم الذين يأكلون المال الحرام، فهذا المال الذي تسرقونه سيتبدل إلى مرض وبيل عند أفراد أسرتكم.
دعك من هذا، فنحن لا ندري هل أنت تاجر في السوق أم إمام في المسجد. ماذا تقول؟ أظن أنك تريد أن ترث منصب إمام المسجد الذي رحل عنكم ووافاه الأجل لتصعد المنبر بدلا عنه.
لا شيء هنا سيدي.
كنت أعلم بذلك، فهذا الحاج أشطر من أن يودع تلك المنشورات والبلاغات في إحدى زوايا الحجرة.
لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، فقد بعثرتم كل وسائل هذه الحجرة.
دع عنك السذاجة يا حاج، ففي المرة السابقة طلبت منك بالتي هي أحسن ألا تطيل لسانك غير أنك تصورته مزاحا. أجل، والآن تبدأ القصة معك.
أرجو الله أن يهدم بيوتكم كما تهدمون بيوت الناس.
مهما يكن فالأمر بيدك، ولا أطيق إطالة الكلام معك يا حاج. اسمع يا رجل، إن أنت تبادر مرة أخرى بجمع الناس حولك وتحرضهم على افتعال الفوضى والاضطراب هنا وهناك، فإن هدم بيتك من صغار الأمور التي سنقوم بها، وإذا استمرت بهذه الأمور سنحطم جميع أفراد أسرتك وكل المقربين إليك. مفهوم؟ ماذا أنت فاعل يا حرويز؟ هيا تحرك، هيا.
جئتك قادما سيدي.
اسمع يا هذا، فهذه هي آخر نصيحة لك، أنت حر في الاستفادة منها أولا. مع السلامة. لعنة عليكم.
لا يا عزيزتي فرح، فإن ذلك اللباس ليس مناسبا ارتداؤه في المساء، صدقيني يا عزيزتي. ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا عزيزتي فرح؟ لا 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 يا عزيزتي، فأنا أعددت مسبقا لباسي للحضور في الحفل. أجل أجل، إنه يتكون من بدلة وفستان بقماش مخطط. ماذا؟ لا لا نعم أجل، فالمرأة في اللباس المخطط تتراءى للحضور أكثر نحافة.
عفوا أيتها السكرتيرة، هل لا أنتظر أكثر من هذا؟ لو أنه لا يرغب اليوم في استقبالي فسأتي إليه في وقت محدد آخر.
لحظة رجاء لحظة، قلت لك يا سيدي إنه سيبلغني بموعد دخولك الغرفة. عفوا عفوا يا عزيزتي فرح، لا فأنت اذهبي وحدك. نعم نعم أجل، أعمالي كثيرة جدا يا فرح، وبالطبع أسعى سعي للحصول على وظيفة أحسن من هذه وأفضل.
عفوا يا سيدة، أرجو إبلاغ تحياتي للسيد عميد الكلية، منذ أكثر من نصف ساعة وأنا جالس هنا بانتظار الدخول.
ولكن أيها المحترم، إن العميد منشغل جدا. حسنا حسنا يا عزيزتي فرح، أنا لم أقصدك، فأنا منشغلة جدا بأعمالي وواجباتي هنا، ولا أدري ماذا أفعل. ترى ماذا قلت يا سيدي؟
هذا هو رقم هاتفي، خذيه إليه وبلغيه بأنني انتظرته هنا حتى 11:00، بعد أن كان قرار اللقاء عند 10:00 صباحا.
لحظة رجاء لحظة، يبدو أنها قطعت الخط.
ماذا؟
لم أكن أقصدك، ربما كانت على عجل من أمرها فقطعت وذهبت. نعم نعم، السلام عليك يا سيدي، عفوا على المزاحمة. نعم السيد محمود حسيني، إنه ينتظرك منذ فترة طويلة. نعم نعم سيدي، سمعا وطاعة، تفضل.
ماذا؟
نعم نعم تفضل، فالدكتور عميد الكلية بانتظارك.
شكرا.
عفوا عفوا،
لا أرغب بالتحدث إليه الآن بعد كل ذلك الانتظار الطويل، ولكن ليس في اليد حيلة.
تفضل.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام، أهلا وسهلا بالمهندس. عفوا على الانتظار.
العفو من الله.
تفضل بالجلوس. تفضل.
شكرا شكرا.
أبارك لك هذه الشهادة العلمية القديرة أيها المهندس حسيني.
شكرا جزيلا.
لقد طالعت بدقة شهادتيك في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وقد نعم. كنت من الطلاب المتفوقين فيهما. طيب شكرا. وماذا عن مرحلة الدكتوراه؟
قدمت لكم تقريرا عنها. في مرحلة الدفاع عن رسالة الدكتوراه لا توجد أي مشكلة، حتى أن الجامعة في هامبورغ أعلنت موافقتها عنها. وقبيل المرحلة النهائية سافرت إلى إيران، واليوم تراني جالسا أمامك.
أجل أجل، فإن رسالتك نافعة جدا، سيما في حقل البوليميرات والبتروكيماويات.
نحن بحاجة إلى شتى الاختصاصات في البلاد.
طبعا طبعا، ولكن ما يخص النفط يكون بالنسبة لنا أهم وأولى. وأنت أدرى يا سيد محمود أن الشؤون الخاصة بالنفط تدار كلها من قبل صاحب الجلالة الشاهنشاه آريامهر، ولذلك ترانا نخطو خطوات جبارة في هذا السبيل. أوليس كذلك؟
طبعا أمامنا المجال واسع جدا.
أجل وهو كذلك، وأن صاحب الجلالة هو خير عامل في تحقيق الأهداف العليا في البلاد.
وهل تقصد أن الدكتور مصدق آية الله الكاشاني.
دعك من هذا، الأفضل أن نترك المسائل والقضايا التاريخية لأصحابها. والآن ما يخصك أنت يا سيد محمود، في الحقيقة بالنظر لخبرتك العلمية أرى فيك أستاذا فذا قادرا على التدريس في هذه الجامعة فرع الكيمياء.
طيب شكرا.
أجل، ولكن عفوا لقد نسيت أن أستضيفك.
عفوا، أنا أشكرك يا دكتور مرادي.
إذن دعنا نلهو بإشعال سيجارة.
لست بمدخن.
نعم، ولكن هناك مشكلة وسط هذه الأجواء لست بقادر على حلها.
وما هي تلك المشكلة يا ترى؟
إنها تكمن في وجود ملف آخر لك ما عدا ملفك العلمي.
أي ملف هذا؟
لقد أبلغت بأنك غير مخول بالعمل في الجامعة نظرا لنشاطاتك السياسية في الخارج.
إلا أن ذلك كان مجرد تهمة، وقد توصلت إليه منظمة سافاك، وما طلبت مني هو ألا أغادر البلاد في الوقت الراهن.
ربما يكون الحق معك.
ربما.
حضرة السيد حسيني، أنا لست من يبالي بأمر الحفاظ على الأمن في البلاد، فقد أسلفت لك بأنني أقدر مكانتك العلمية والجامعية.
الحق معك، الحق معك. أعتذر إليك يا دكتور.
عفوا.
ليس مهما، فقد عملت بالواجب. أنا لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا، بالإذن.
تمهل يا سيد حسيني، تمهل.
نعم.
لاحظ، أنا أيضا كانت لي في الماضي مشكلة تشبه مشكلتك. ربما تستغرب من هذا الكلام. أجل، كنت لعدة سنوات عضوا نشطا لدى الفئات والجماعات اليسارية والماركسية.
لا ريب أنك اليوم لست منهم يا دكتور.
أجل أجل، إن مراحل الشباب والتفرد الفكري والفهم الرديء والسيء لحوادث الساعة، كل هذه العناصر أتلفت بعضا من سني عمري، ولكن في النهاية حاولت أن أتقبل الحقيقة كما هي. ورغم أنني لست من أصحاب النصح والإرشاد، ولكن أرى الأفضل أن تفكر مليا بحياتك وبمصيرك في هذه الحياة.
أنا لا أعي ما تقصده يا دكتور، فقد جئت إليك للعمل في هذه الجامعة. فضلا عن ذلك، أنا لم أحمل في ملفي الخاص أي نوع من النشاطات السياسية، وإلا ما كنت اليوم جالسا أمامك.
غير أن الملف الذي بين يدي يحكي قصة أخرى.
طبعا لا أفهم ما تقصد.
الأفضل أن تزودهم بالمعلومات التي يريدونها منك، وتفكر بحياتك المستقبلية. إن نشاطاتك في الجمعيات الإسلامية أمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. ليست هذه سوى نصيحة أخوية يا سيد حسيني. السافاك منظمة قوية جدا، كن واثقا مما أقوله لك، فأنت لم تقتصر علاقتك بوحيد موسوي وحده، وإنما أيضا تعرف آخرين مثله. أذكر لهم أسماءهم واختر سبيل حياتك.
أشكر نصيحتك يا دكتور مرادي، شكرا.
فكر بما سمعته مني اليوم.
شكرا شكرا، عن إذنك يا دكتور.
ناهيك عن ملفك الذي يقف اليوم حجر عثرة أمام تقدمك في العمل، فإن ملف أبيك هو الآخر ماثل أمامهم ليزيد لك الطين بلة.
لقد تصورت أني جئت إليك بغية إجراء مقابلة علمية، ولكنها أخذت تذكرني بأيامي في الزنزانة.
أنت حر في اختيارك، هل لا تفكر بمصيرك ومصير أفراد العائلة؟
أشكرك ثانية على نصحك إياي، مع السلامة.
يا سيد داودي.
نعم.
أخرج، هل سمعت ما قال؟
نعم، سألقنه درسا يا دكتور. ومن معه؟ أقصد أباه الحاج عبد الله الحسيني، فقد ضاق صدري منهما.
قل لي يا سيد جمشيد، هل أنت واثق من الولد ذاك؟ أقصد العضو في الجمعيات الإسلامية خارج البلاد.
لا فرق في ذلك، لا فرق، فسأخضعه لتعذيب يعترف به في اللحظات الأولى من تعذيبه. لا شك أن أفراد أسرته سيدفعون ضريبة حماقته.
الحق معك.
والآن حقا يا دكتور مرادي، هل تعلم بأنك سوف تعين رئيسا للجامعة؟
شكرا سيدي، شكرا.
لا شكر على واجب. مع السلامة.
مع السلامة.
هل أنت بخير يا أبا؟
أجل، ولكني أشكو قليلا من ألم في كتفي.
عليك أن تخلد للراحة يا أبا.
كنت أتوجس منه خيفة يا بني، خاصة بعد تلك الليلة التي جاء إلى بيتنا بطلب الخطوبة. كنت أتوقع اقتحام حجرتي من قبل رجالنا.
لعنة الله عليه، إنني أكثر مما كنت أتصور وجدته اليوم متمسكا بكرسي الأمن.
وجدته متمسكا؟ أما رأيته كيف كان مصرا على قتل مصطفى؟
أقصد مدى هيمنته وسلطته. اليوم حينما اجتمعت بالدكتور مرادي عميد الكلية، وجدته على علم بتفاصيل نشاطاتي في الخارج.
قلت مرادي؟
نعم، وكيف؟
هل كان في الخمسينات من عمره؟
أظنه كان كذلك. طبعا بدا لي أنه يصبغ شعر رأسه.
كان طويل القامة نحيفا.
وهل تعرفه يا أبا؟
قبل مجيئك كنا قد عقدنا جلسة في منزل الحاج مرتضوي. ولا أدري لماذا من اللحظة الأولى شعرت بشيء من الرفض تجاهه، وهو قد حضر الاجتماع ضمن لفيف من الشباب الشيوعيين والماركسيين.
عجب.
ومنذ تلك اللحظة تراءى لي أن في قلبه مرضا. إذن هو اليوم يتربع على كرسي رئاسة الكلية.
أبتاه، كيف كان لك أن تثق بهؤلاء وتدعهم يحضرون اجتماعاتكم وتنظيماتكم؟
كان الحاج مرتضوي يؤكد على عدم الانقطاع بيننا والفئات الأخرى.
نعم،
فقد كان على حق يا ولدي، لأنه كان يرى في البعض منهم شبابا حقا يحملون لواء محاربة النظام.
صحيح.
إلا أن زعماء الأحزاب والتكتلات غير الإسلامية هم الذين حرفوهم عن جادة الصواب.
أجل.
وعلى سبيل المثال، إن المدعو عماد رحمة الذي التقيته في السجن كان أحد هؤلاء الشباب. فقد انضم في شبابه إلى الحزب الشيوعي.
عجبا.
أتذكر أنه في تلك السنين كم كان يرفع شعار حزب العمال وكذلك المساواة والعدالة داخل الاتحاد السوفيتي؟
أجل.
خلاصة الأمر أنه حينما خرج من السجن للمرة الأولى كان يتجرع مرارة الإحباط والاكتئاب.
أجل.
بعد أن انكشف له زيف مدعياتهم. حتى أنه يا ولدي عام 1971 كان من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق. فتكشفت له رويدا رويدا أباطيله، وتعرف حقا على أفكار الإمام الخميني حفظه الله.
حفظه الله ورعاه.
وذلك عن طريق حضوره في اجتماعاتنا داخل بيت الحاج مرتضوي. وفي المرة الثالثة يا ولدي يا محمود أودع السجن بصفته من المجاهدين الإسلاميين وحكم عليه بالإعدام، إلا أنه أخيرا سجن بالمؤبد.
عجبا.
نعم أجل يا ولدي، فثمة عدد كبير من هؤلاء الشباب تعرفوا على سبيل الحق فانخرطوا في صفوفه،
هداهم الله.
إلا أن هناك جماعة أخرى دخلوا المعترك بأهداف أخرى، منهم مجيد نيكخا الذي كان وزيرا في حكومة أمير عباس سويدة.
نعم.
وكان من أعضاء الحزب الشيوعي. أجل، فقد كان الحاج مرتضوي يؤكد على العمل في هداية هؤلاء الشباب إلى طريق الإمام الخميني وانضمامهم إلى المجموعات الإسلامية. إن الحاج يا ولدي،
ما بك يا أبتا؟
ما كنت أشعر بالضجر والاكتئاب مثل ما أشعر به اليوم.
الفلك دوار يا أبتا.
نعم،
غدا سأفتح الحجرة وأبدأ بالعمل فيها.
الشيخ
طبعا إلى جنبك وتحت أمرك يا أبا.
أنا لست قلقا على أمور وشؤون الحجرة يا ولدي.
إذن ما بك يا أبا؟ ماذا حدث يا أبتاه؟ قل لي.
هل هذا صحيح ويقبل الله جل شأنه بأنك بعد كل تلك السنين من الدراسة؟
أرجوك يا أبتاه،
لا
تقلق بشأني.
كيف لي ألا أقلق على مصيرك وكذلك على مصير ذلك المسكين المدعو مصطفى؟
أبتا
رحمك يا رب، رحمك.
أبتا، منذ صغري كنت تدعونا للصبر والحلم وأن نتوكل على الله،
وما زلت على ذلك.
أعلم أنك مضيت أياما وسنين كانت غاية في المشقة والصعاب.
نعم،
ولكني لا أتصور أن أوضاعي أنا ومصطفى قد بعثرت حالك هكذا. قل لي أبا، ماذا جرى لك؟
إن قضية نفي الحاج مرتضوي كذبة مفتعلة يا ولدي. نعم
عجب.
إنه بعده ذلك السيد من أحفاد النبي الأكرم
صلى الله عليه وسلم. إنه لله وإنه
لقد أخذوه منا عنوة يا ولدي.
لا يا أبتا،
لا حول ولا قوة.
إن الذي أخبرك به لا ريب أنه كان ينوي إضعاف معنوياتك. أرجو يا أبا، أرجو ألا تصدق الخبر.
كيف لي ألا أصدقه يا ولدي؟ كيف لي ألا أصدقه؟ فهؤلاء أكثر شرا من يزيد بن معاوية، إنهم أعدم الحاج مرتضوي وعماد رحمتي.
رحمة الله يا علي.
رحمك الله يا حاج مرتضوي.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث، فجمشيد بدأ ينفذ بتهديداته ضد أفراد عائلة الحاج عبد الله، وشره بدأ يتسع، والانتهازيون ينكشفون الواحدة تلو الآخر. مرادي عميد الجامعة هو المندس الذي لم يستطع الصمود أمام مغريات الدولة، وها هو ينفذ أوامرهم. ترى ماذا سيحدث في الحلقة القادمة؟ هناك المزيد من الأحداث التي تتلاحق، وهي الإرهاصات التي تسبق بزوغ الفجر الصادق لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. نلتقيكم مع الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد شكرا لمتابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيل. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. غفر خطيئتي وتقصيري به، إذ صار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته،
حسبي مفخراً.